إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركاً أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، لأن من أتى بها فقد قام بحق الله تعالى عليه، لأن العبد لا ينفك عن نعمة فحقها الشكر، أو بلية فحقها الصبر، أو ذنب فحقه التوبة والاستغفار. والسعادة هي الشعور بالرضا والأمن، وأكثر الناس يبحث عن السعادة في المال، وفي الملبس والمركب، وفي وسائل الترفيه، ولكن السعادة لا تتحقق بمجرد حصول ذلك، فالسعادة الحقة إنما تحصل بثلاث خصال يجمعها الإيمان بالله والتقرب إليه، يجمعها التوحيد والمتابعة. والخصال الثلاث هي: الأولى الاعتراف بفضل الله عليك والشكر له على نعمه، والثانية إيمان العبد بقضاء الله وقدره مع التسليم للقضاء والقدر ولحكمة الله تبارك وتعالى فيما قضى وقدر، مع الصبر على ما قدره الله من المقادير المؤلمة، والثالثة الرجوع الدائم إلى الله بالتوبة والاستغفار خاصة عند ارتكاب الذنب. فلا يمكن أن يتحصل العبد على السعادة إلا بالشكر على نعماء الله تبارك وتعالى، والصبر على بلائه، والاستغفار إذا وقع في الذنب. فعنوان سعادة العبد هذه الأمور: أولاً الشكر على العطية، ثانياً الصبر على البلية، ثالثاً الاستغفار والتوبة إذا قارف الذنب والخطية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث: الأول نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. الثاني محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها التسليم والصبر، والصبر حبس النفس على التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. ثم ذكر ابتلاء المؤمن بالغفلة والشهوة والغضب، ودخول عدوه الشيطان عليه من أبوابها، ثم قال: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون به تلك السيئة سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه. ولا يمكن أن يتحصل البشر على السعادة إلا إذا أخذوا بالحنيفية السمحة، وهي إخلاص العبادة لله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وحياة قلب المرء في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان، في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان: ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان، من صاحب التعطيل حقاً كامتناع الطائر المقصوص من طيران. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقرانه؟ لا، والذي حقاً على العرش استوى متكلماً بالوحي والفرقان. والتوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستير العيوب وعلام الغيوب مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول أقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين. ولأبينا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أجمعين، وما أجدر بالأولاد الاقتداء بالآباء والأجداد، فلا غرو إن أذنب الآدمي واجترم، ومن أشبه أباه فما ظلم، ولكن الأب إذا جبر بعدما كسر وعمر بعد أن هدم وتندم على ما سبق منه وتقدم، فليكن النزوع إليه في كلا طرفي النفي والإثبات والوجود والعدم. ولقد قرع آدم سن الندم وتندم على ما سبق منه وتقدم، فمن اتخذه قدوة في الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم. بل التجرد لمحض الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين، فالمتجرد للخير ملك مقرب عند الملك الديان، والمتجرد للشر شيطان، والمتلافي للشر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان. فقد ازدوج في طينة الإنسان شائبتان، واصطحب فيه سجيتان، وكل عبد مصحح نسبه إما إلى الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان. فالتائب قد أقام البرهان على صحة نسبه إلى آدم بملازمة حد الإنسان، والمصر على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان. وأما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد لمحض الخير فخارج عن حيز الإمكان، فإن الشر معجون مع الخير في طينة آدم عجنا محكما لا يخلصه إلا إحدى النارين، نار الندم أو نار جهنم. فالإحراق بالنار ضروري في تخليص جوهر الإنسان من خبائث الشيطان. وإليك الآن اختيار أهون النارين والمبادرة إلى أخف الشرين قبل أن يطوى بساط الاختيار ويساق إلى دار الاضطرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي الموسوعات التوبة لغة مصدر قولك تاب يتوب، وهو مأخوذ من مادة توبا التي تدل على الرجوع، يقال تاب من ذنبه أي رجع عنه توبة ومتابا، والوصف منه تائب، والتوب ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار. فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر لم أفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا، أو يقول فعلت وأسأت وقد أقلعت، ولا رابع لذلك، وهذا الأخير هو التوبة. يقال تاب إلى الله أي تذكر ما يقتضي الإنابة، نحو قوله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا، أي عودوا إلى طاعته وأنيبوا إليه. ويقال تاب الله عليه أي قبل منه التوبة. والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة، فالعبد تائب إلى الله، والله تائب على عبده، والتواب العبد الكثير التوبة، وذلك بتركه كل وقت بعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركاً لجميعه. وقد يقال لله عز وجل ذلك أي تواب، وذلك لكثرة قبوله توبة العباد حالاً بعد حال. والمتاب في قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً، يقصد به التوبة التامة، وهي الجمع بين ترك القبيح وتحري الجميل. وفي الصحاح التوبة الرجوع من الذنب، وفي الحديث الندم توبة، وكذلك التوب مثله، خلافاً للأخفش الذي ذهب إلى أن التوبة جمع توبة مثل عوم وعومة. ويقال تاب إلى الله توبة ومتابا، وقد تاب الله عليه وفقه للتوبة وعاد عليه بالمغفرة. واستثبت فلان في التوبة حسن فيها مقامه، واستتبت فلانا عرضت عليه التوبة أو سألته أن يتوب. والتابة في قول الشاعر تبت إليك فتقبل تابتي، يراد بها التوبة، أبدلت الواو ألفا لضرب من الخفة. وأما التوبة في الاصطلاح فقد قال الراغب التوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. وقال الجرجاني التوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب، ثم القيام بكل حقوق الرب. وقيل التوبة الاعتراف والندم والإقلاع. وقيل التوبة في الشرع الندم على معصيته من حيث هي معصيته، مع عزم ألا يعود إليها إذا قدر عليها. فقولهم على معصية لأن الندم على المباح أو الطاعة لا يسمى توبة، وقولهم من حيث هي معصية لأن من ندم على شرب الخمر لما فيها من الصداع أو خفة العقل أو الإخلال بالمال والعرض لم يكن تائباً شرعاً. وقولهم على عزم ألا يعود زيادة تقرير، لأن الندم على الشيء لا يكون إلا كذلك، ولذلك ورد في الحديث الندم توبة. وقولهم إذا قدر عليها، إشارة إلى أن من سلب القدرة على معصية كالزنا وانقطع طمعه عن عود القدرة إليه لم يكن ذلك توبة منه. وأما التوبة النصوح فقد قال الجرجاني: التوبة النصوح هي توثيق العزم على ألا يعود بمثله، وقيل هي ألا يبقي التائب على عمله أثراً من المعصية سراً وجهراً. وهذه التوبة هي التي تورث صاحبها الفلاح عاجلاً وآجلاً. وقال التهانوي: التوبة النصوح هي من أعمال القلب، تعني تنزيه القلب عن الذنوب، وعلامتها أن يكره العبد المعصية ويستقبحها فلا تخطر له على بال ولا ترد في خاطره أصلا. قال صاحب التعريفات: التوبة على ثلاثة معان، أولها الندم، وثانيها العزم على ترك العود إلى ما نهى الله عنه، وثالثها السعي في أداء المظالم. وأما أنواع التوبة فقيل هي نوعان: توبة الإنابة وتوبة الاستجابة. فتوبة الإنابة أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك، وتوبة الاستجابة أن تستحيي من الله لقربه منك. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقيل: بل أنواعها ثلاثة. التوبة الصحيحة وهي أنه إذا اقترف العبد ذنباً تاب عنه بصدق في الحال، والتوبة الأصح وهي التوبة النصوح، والتوبة الفاسدة هي التوبة باللسان مع بقاء لذة المعصية في الخاطر. وأما التوبة والإنابة والأوبة فبين هذه فروق. يقال لمن خاف العقاب هو صاحب توبة، ولمن يتوب بطمع الثواب هو صاحب إنابة، ولمن يتوب لمحض مراعاة أمر الله هو صاحب أوبة. وقيل التوبة صفة عامة المؤمنين. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون. والإنابة صفة الأولياء والمقربين. قال تعالى: وجاء بقلب منيب. والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: نعم العبد إنه أواب. ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذاناً بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله تعالى منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظلم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لا توب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان أصحابه رضي الله عنه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال في صلاته: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. متفق عليه. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية، وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله تعالى إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده، فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها علماً وشهوداً وحالاً ومعرفة، علم أنه لا يصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح، فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها، فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني غي ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولاً وآخراً. قال في المنازل: وهي أن تنظر في الذنب إلى 3 أشياء: إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الإصرار عن تداركه مع تيقنك نظر الحق إليك. يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة انخلاعه عن اعتصامه بالله، فإنه لو اعتصم به لما خرج عن هداية الطاعة. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبدا. قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم، ومن نصره لكم نصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج. فالنصر على هذا العدو أهم، والعبد إليه أحوج، وكمال النصرة عليه بحسب كمال الاعتصام بالله جل وعلا. ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله له، وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من ثوب عصمته لك. فمتى عرف هذا الانخلاع عظم خطره عنده واشتدت عليه مقارفته، وعلم أن الهلك كل الهلك بعده، وهو حقيقة الخذلان، فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. فقد أجمع العارفون بالله تعالى على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك. وعلى الاحتمالين فترجع التوبة إلى اعتصامك به وعصمته لك، وقوله وفرحك عند الظفر به، الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظيم خطرها، ففرحه بالمعصية غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضرراً عليه من مواقعتها. والمؤمن لا تتم لذته بمعصية أبداً، ولا يكمل بالمعصية فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه، ولا حس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي لها أو يتنبه لها، وهي موضع مخوف جدا مترام إلى الهلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره، وتشمير للجد في استدراكه. وقوله وقعودك على الإصرار عن تداركه، الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة، وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنباً أكبر منه، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الهلاك. فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضاً بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك. وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه، فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم، وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين. فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظراً ولا يزال إليه مطلعاً عليه، يراه جهرةً عند مواقعة الذنب، لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافراً بنظر الله إليه جاحداً له، فتكون توبته بدخوله في الإسلام وإقراره بصفات الرب جل جلاله. واعلم أن الذنوب حجابٌ عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب، وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب، ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع. وقد أمر الله تعالى بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجعه إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فلله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. والأحاديث في هذا كثيرة، والإجماع منعقد على وجوب التوبة، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهرب منها على الفور، والتوبة واجبة على الدوام، فإن الإنسان لا يخلو عن معصية، لو خلا عن معصية بالجوارح لم يخلو عن الهم بالذنب بقلبه، وإن خلا عن ذلك لم يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى، لو خلا عنه لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص، ولا يسلم أحد من هذا النقص، وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير، وأما أصل ذلك فلا بد منه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليغان على قلبي، فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. رواه مسلم عن الأغر رضي الله عنه: ليغان على قلبي، أي ليغطى ويغشى، والمراد به السهو، لأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يزال في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة، فإذا سهى عن شيء منها في بعض الأوقات أو نسي عده ذنباً على نفسه، ففزع إلى الاستغفار. ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأما غيره فكيف يكون حاله؟ ومتى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث حسن، والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع العلماء على وجوب التوبة، حتى قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من قال إن التوبة ليست بفرض فهو كافر، ومن رضي بقوله فهو كافر. وقال: ليس من الأشياء أوجب على هذا الخلق من التوبة، ولا عقوبة أشد عليهم من فقد علم التوبة. وقد جهل الناس علم التوبة. وقد ذكر الله تعالى التوبة في كثير من آيات الذكر الحكيم، ومن أبرز ما جاء في القرآن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهذا آخر نداء إلهي للمؤمنين في القرآن، يأمرهم بالتوبة إلى الله توبة نصوحة. والتوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أمور مرتبة: علم وحال وفعل. فالعلم الأول، والحال الثاني، والفعل الثالث، والأول موجب للثاني، والثاني موجب للثالث إيجاباً اقتضاه اضطراد سنة الله في ملكه. أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجاباً بين العبد وبين كل محبوب، فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب، فإن القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألم. فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل المفوت، فيسمى تألمه بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندما. فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى، انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال والماضي وبالاستقبال. أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان ملابسا، وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر، وأما بالماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلاً للجبر. فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه الخيرات، وأعني بهذا العلم الإيمان واليقين، فإن الذنوب سموم مهلكة، واليقين عبارة عن تأكد التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب، فيثمر نور هذا الإيمان مهما أشرق على القلب نار الندم، فيتألم بها القلب حيث يبصر بإشراق نور الإيمان أنه صار محجوباً عن محبوبه، كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة، فيسطع النور عليه بانقشاع سحاب أو انحسار حجاب، فيرى محبوبه وقد أشرف على الهلاك، فتشتعل نيران الحب في قلبه، وتنبعث تلك النيران بإرادته للانتهاض للتدارك. فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول، فيطلق اسم التوبة على مجموعها. وكثيرا ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده، ويجعل العلم كالسابق والمقدمة، والترك كالثمرة والتابع المتأخر. وبهذا الاعتبار قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره، وعن عزم يتبعه ويتلوه، فيكون الندم محفوفا بطرفيه، يعني بثمرته ومثمره. وبهذا الاعتبار قيل في حد التوبة إنه ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ، فإن هذا يعرض لمجرد الألم، ولذلك قيل هو نار في القلب تلتهب وصدع في الكبد لا ينشعب. وباعتبار معنى الترك قيل في حد التوبة إنه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة، وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من التوبة. والأقاويل في حدود التوبة لا تنحصر، وإذا فهمت هذه المعاني الثلاثة وتلازمها وترتيبها عرفت أن جميع ما قيل في حدود التوبة قاصر عن الإحاطة بجميع معانيها، وطلب العلم بحقائق الأمور أهم من طلب الألفاظ المجردة. نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين، وأن يرزقنا توبة نصوحة يقبلها الله تعالى منا ويديمها ويديمنا عليها، إنه تعالى هو البر الرحيم والجواد الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن وجوب التوبة ظاهرٌ بالأخبار والآيات، وهو واضحٌ بنور البصيرة عندما انشرح الله بنور الإيمان صدره، وعلم أن لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالى، وعلم أن لا مبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات والأنس بهذا العالم الفاني، وعلم أن الذنوب التي هي إعراض عن الله سبب كونه محجوباً مبعداً عن الله تعالى، فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعد واجبٌ للوصول إلى القرب، وإنما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم. وما لم يعلم أن الذنوب سبب البعد لم يندم ولم يتوجع، وما لم يتوجع فلا يرجع، ومعنى الرجوع الترك والعزم، فهذه المعاني ضرورية في الوصول إلى المحبوب. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهذا أمرٌ على العموم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحًا، ومعنى النصوح الخالص لله تعالى خاليًا عن الشوائب مأخوذٌ من النصح. ويدل على فضل التوبة قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، فلله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. متفق عليه. والإجماع منعقدٌ من الأمة على وجوب التوبة، إذ معناه العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكاتٌ ومبعداتٌ من الله تعالى، وهذا داخلٌ في وجوب الإيمان. أما وجوبها على الفور فلا يُستراب فيه، إذ كون معرفة المعاصي مهلكاتٍ من نفس الإيمان، وهو واجبٌ على الفور. فالعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثًا على تركها، فمن لم يتركها فهو فاقدٌ لهذا الجزء من الإيمان، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه. وما أراد به نفي الإيمان الذي يرجع إلى صفات الله ووحدانيته، فإن ذلك لا ينفيه الزنا والمعاصي، وإنما أراد نفي الإيمان لكون الزنا مبعدًا عن الله تعالى موجبًا للمقت. كما إذا قال الطبيب: هذا سمٌّ فلا تتناوله، فإذا تناوله يقال تناول وهو غير مؤمن، لا بمعنى أنه غير مؤمن بوجود الطبيب وكونه طبيبا وغير مصدق به، بل المراد أنه غير مصدق بقوله إنه سم مهلك، فإن العالم بالسم لا يتناوله أصلا، فالعاصي بالضرورة ناقص الإيمان، وليس الإيمان بابا واحدا بل هو نيف وسبعون بابا، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالمعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة للبدن، لا تزال تجتمع في الباطن حتى تغير المزاج وهو لا يشعر بها، إلى أن يفسد فيمرض دفعة ثم يموت دفعة، فكذلك المعاصي وسوء الخاتمة. واعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال، إذ قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فعمم الخطاب، ونور البصيرة يرشد إليه أيضا، إذ معنى التوبة الرجوع من الطريق المبعد عن الله المقرب إلى الشيطان، وكمال العقل يقتضي ذلك. وبيان وجوب التوبة على الدوام وفي كل حال هو أن كل بشر لا يخلو من معصية بجوارحه، إذ لم يخلو عنه الأنبياء كما ورد في القرآن والأخبار، فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب، فإن خلا في بعض الأحوال عن الهم فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المذهلة عن ذكر الله، وكل ذلك نقص وله أسباب، ولا يتصور الخلو في حق الآدمي عن هذا النقص، وإنما يتفاوتون في المقادير، فأما الأصل فلا بد منه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. لذلك أكرمه الله تعالى بأن قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره؟ واعلم أنه قد سبق أن الإنسان لا يخلو في مبدأ خلقته من اتباع الشهوات أصلا، وليس معنى التوبة تركها فقط، بل تمام التوبة بتدارك ما مضى، وكل شهوة اتبعها الإنسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبه، كما يرتفع عن نفس الإنسان ظلمة إلى وجه المرآة الصقيلة، فإن تراكمت ظلمة الشهوات صار رينا، كما يصير بخار النفس في وجه المرآة عند تراكمه خبثا، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل، بل لا بد من محو تلك الأريان التي انطبعت في القلب، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا لا يستغني العبد في حال من أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبه بمباشرة حسنات تضاد آثارها آثار تلك السيئات، وذلك واجب على الفور، حتى لا يكون في معنى قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. والقرب المذكور في الآية معناه قرب عهد بالخطيئة، وكل توبة استجمعت شرائطها فهي مقبولة، ذلك أن نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة، وأنه لا طاقة لظلام المعاصي مع نور الحسنات، كما أنه لا طاقة لظلام الليل مع نور النهار، وإنما عليك بالتزكية والتطهير، وأما القبول فمبذول، وقد سبق به القضاء الأزلي الذي لا مرد له، وهو المسمى فلاحاً في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول. فهذا البيان كاف عند ذوي البصائر في قبول التوبة، ولكن نعضد جناحه بنقل الآيات والأخبار والآثار، فكل استبصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا يوثق به. وقد قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب، إلى غير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم الحديثة. والفرح وراء القبول، فهو دليل على القبول وزيادة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وبسط اليد طلب للتوبة، والطالب وراء القابل. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: أنزل قوله: فإنه كان للأوابين غفورا. فالرجل يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب. عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. وما مر من لفظ مسلم رحمه الله تعالى خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله عنه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: هذا أنس بن مالك يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وصار أنس من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحاً بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل الذي سقط عن راحلته بعد أن أضلها، سقط على بعيره بعد أن أضله. وذكر القصة: رجل كان بأرض فلاه، ليس حوله أحد، لا ماء ولا طعام ولا بشر، أضل بعيره أي ضاعه، فجعل يطلبه فلم يجده، فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت. قد أيس من بعيره وأيس من حياته، لأن طعامه وشرابه على بعير والبعير قد ضاع. فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده، قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها. فبأي شيء تقدرون هذا الفرح؟ هذا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال، لأنه فرح عظيم، فرح بالحياة بعد الموت. ولهذا أخذ بالخطام فقال: أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يثني على الله عز وجل فيقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. لكن من شدة فرحه أخطأ فقلب القضية. ففي هذا الحديث دليل على فرح الله عز وجل بالتوبة من عبده إذا تاب إليه، وأنه يحب ذلك تعالى محبة عظيمة. ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا، فالله غني عنا، ولكن لمحبته سبحانه للكرم، فإنه يحب أن يعفو وأن يغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ، ولهذا يفرح تعالى بتوبة الإنسان. ففي هذا الحديث حث على التوبة لأن الله يحبها وهي من مصلحة العبد، وفي الحديث إثبات الفرح لله عز وجل، فهو تعالى يفرح ويغضب ويكره ويحب، لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل هو فرح يليق بعظمته وجلاله، ولا يشبهه فرح المخلوقين ولا يشبه فرح المخلوقين. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفراً سبق لسانه إليه فإنه لا يؤاخذ به. فهذا الرجل قال كلمة كفر لأن قول الإنسان لربه أنت عبدي وأنا ربه هذا كفر لا شك فيه، لكن لما صدر هذا عن خطأ من شدة الفرح صار غير مؤاخذ به. وكذلك غيرها من الكلمات، لو سب أحداً على وجه الخطأ بدون قصد، أو طلق امرأته على وجه الخطأ دون القصد، أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد، فكل هذا لا يترتب عليه شيء، لأن الإنسان لم يقصده فهو كاللغو في اليمين. وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بخلاف المستهزئ فإنه يكفر إذا قال كلمة الكفر، لقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمستهزئ قصد الكلام وقصد معناه لكن على سبيل السخرية والهزء، فلذلك كان كافرا، بخلاف الإنسان الذي لم يقصد فإنه لا يعتبر قوله شيئا، وهذا من رحمة الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهو حديث حسن، وهذا من كرمه جل وعلا أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخرت. فإذا أذنب الإنسان ذنباً في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته ولو تاب بالليل، وكذلك إذا أذنب في الليل وتاب في النهار فإن الله يقبل توبته، بل إن الله يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن. وفي الحديث دليل على محبة الله تعالى للتوبة، وقد سبق في الحديث الذي مر في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحاً من هذا براحلته. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة الذنب، لأن كثيراً من الذنوب لا يعدها المرء ذنوباً ولا يتصور حينئذ أن يتوب منها، وهذا هو الشأن في البدع، لأن المبتدع يعتقد أنه يتقرب إلى الله رب العالمين بما ابتدع، لذلك إذا قيل له تب إلى الله رب العالمين من هذا تعجب جدا واستنكر على قائله، لأنه يعتقد أنه يتقرب بما ابتدعه إلى الله جل وعلا، فلا يتصور أن يتوب من القربات والحسنات، لذلك يستنكر ذلك جدا، ولذلك تعسر توبة المبتدع جدا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى شيئا. نسأل الله رب العالمين أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا بمنه وجوده وكرمه وفضله توبة نصوحا، وأن يتقبلها منا بجوده ومنه وكرمه وفضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.